بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله عليه. بحمد الله وطوله كبر من الوحيين. سلسلة يعني نلتقي فيها أو نتعرف فيها على أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات من كتاب الله عز وجل، ونغير حياتنا بالقرآن وبوحي الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتوقف إن شاء الله النهاردة نقف مع قصة من قصص النبوة، قصة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منها. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا القصة بتعلمنا ان احنا من اول لحظة من القصة ان النبي عليه السلام دخل مباشرة في لب الموضوع، يعني لم يذكر من أي بلد كان هؤلاء ولا أي سبب من خرجوا والتفاصيل اللي ممكن يبقى لها، ولكن على طول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار. يعني الثلاثة دول خرجوا، ما نعرفش عنهم بقى تفاصيل، لا اسمهم ولا بلدهم ولا رايحين فين، لكن هم خرجوا. فإيه اللي حصل؟ إن هم أواهم المبيت، يعني جاء عليهم الليل فاحتاجوا إن هم يباتوا هذه الليلة، فوجدوا غار فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة، وفي رواية هبطت صخرة مما يهبط من خشية، يعني الصخرة دي أصلا سبب نزولها أنها هبطت من خشية الله في رواية، فسدت عليهم باب الغار. طبعا مسألة في روايات طبعا متعددة للحديث، لكن احنا بناخد ايه يعني رواية بالمعنى عشان نقدر نجمع الفوائد من كل ايه من كل الروايات. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يهبط من خشية الله هذه الصخرة، فسدت عليهم باب الغار. فقالوا: انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. طبعا هنا الموقف ده بالذات موقف الثلاثة في هذه اللحظة موقف يدل على إيمانه، وده عادة المؤمن ينظر للأحداث بعين القدر. يعني الإنسان العادي أو لو إحنا مكانهم أو حد مننا أو غيرنا مكانهم ممكن يقعد يقول إيه يا ترى مين اللي شار علينا إن إحنا نمشي من هذا الطريق، ومين اللي اقترح ان احنا نخرج في هذه الليلة، وايه اللي خلانا نختار الغار ده بالذات، ويلقي بعضهم اللوم على بعض. ده طبيعة ايه لو اي حد مثلا، لكن المؤمن دائما ينظر بعين ايمانه، وفي نظرة لبسها كده هي الايمان بالقضاء والقدر، ما يحدث له شيء قبل ما يفكر في الاسباب وحصل ازاي وليه والكلام ده، على طول يأتي في روعه ووجدانه أن الله عز وجل هو الذي اختار ذلك، وأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك حتى لو هو غلط، فإن هذا الخطأ إنما وقع بقدر من الله. يعني حتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عجز والكيس. العجز والكيس، العجز ده اللي هو واحد عاجز مش عارف ياخد بالأسباب كويس، والكيس إن هو واحد عارف يفكر كويس ويدبر اموره كويس. حتى ده القدر، ان انت ممكن تبقى انسان ذكي وشاطر ولماح وتيجي في موقف من المواقف يضحك عليك، او يحصل لك تختار غلط او تفكر غلط او تحس ان انت كنت مغفل في الموقف ده، وده قدر. وفي موقف تاني تحس ان انت يعني كنت حريص جدا وشاطر جدا ووفقت تماما، ده برضه قدر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الشاهد ان هم فكروا طبعا ونظروا بعين ايمانهم، فوجدوا أن الله عز وجل هو الذي اختار لهم أن يخرجوا في هذه الليلة ويسلكوا هذا الطريق ويدخلوا هذا الغار وتسقط الصخرة في هذا الموضع بالذات، يعني لا فوق الغار ولا على شمال، وكان ممكن تيجي على الباب ولا تسد الباب كله، يبقى انسداد جزئي، لكن ان يبقى الغار سد تماما بحيث لا يستطيعون الخروج، ده بلا شك من قدر الله عز وجل. تمام يا شباب؟ فلما تفكروا بهذه الكيفية وبهذا المنطق وجدوا أن ما هم فيه إنما هو وقع بتقدير الله عز وجل، فقالوا إنه لم ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. ليه؟ لأن إذا كان ربنا هو الذي قدر ذلك فإنه لن ينجيك منه إلا الذي قدره وهو الله عز وجل. في مشكلة صوت الشباب ولا حاجة؟ في تقطيع أو حاجة عندكم؟ يبقى اللي عنده مشكلة بقى هو النقطة عنده في مشكلة. فالشاهد ان هم لما تفكروا بهذه الطريقة وجدوا انه لن ينجيهم مما هم فيه الا ان يدعو الله عز وجل بصالح الاعمال. فقام الاول فقال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا او مالا. يعني يقول يا رب انا كان لي اب وام، ابوان يعني اب وام، شيخان يعني كبار في السن كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما. الغبوق هو طعام العشاء، يعني من يرجع من شغله ما بيأكلش حد طعام العشاء. لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا، أهله اللي هم مين؟ اللي هي زوجته أولاده، يعني لا يطعم زوجته ولا أولاده أو زوجته لو أكثر من زوجة ولا أولاده إلا لم يكون أطعم والديه. طب المال كنت لأغبط قبلهما أهلا أو مالا، المال الذي يطعم هو إيه؟ هو المال بيأكل؟ في مال بيأكل، اللي هو إيه المال اللي بيأكل؟ اللي هو البقر والغنم والإيه؟ والإبل والرقيق اللي هما العبيد يعني. فلو كان عنده عبيد أو بقر أو غنم أو أي حاجة من الأشياء اللي هي بتأكل، تمام؟ فلا يطعمها قبل أن يطعم والديه. يبقى أول حاجة بيعملها إيه؟ لما بيحضر العشاء لأبوه وأمه الأول، وبعدين يطعم زوجته وأولاده، وبعدين يطعم ما عنده من بقر وغنم وإبل ورقيق. واضح شباب؟ فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. تمام؟ يقول فنأى، يعني التعب، فنأى لي طلب الشجر يوما، يعني في مرة خرج إيه؟ يطلب الشجر هو الراعي يعني يرعى الغنم بتوعه او اللي عنده من البقرة. فنأى به طلب الشجر، يعني قاعد يدور على مكان فيه شجر يأكلهم منه لحد ما بعد تماما عن البيت. تمام؟ يقول فلم ارح عليهما الا وجدتهما نائمين. يعني لما رجع بقى تاني وعاد مرة اخرى الى المنزل وجد ان ابوه وامه ناموا، فهيعمل ايه؟ يقول فحلبت لهما غبوقهما ووقفت بزوارهما والقدح على يدي والصبغة يتضاغون عند قدمي. يعني الرجل ده ايه اللي حصل له؟ وقع بين مكروهين حاسين مش كويسين. الحاجة الاولى ان هو يقطع عادته في بر والديه ويأكل ولاده الصغيرين وزوجته والابل والغنم والبقر والرقيق بتوعه وخلاص، لما ابوه وامه يصحوا ياكلوا. تمام؟ ده مكروه. المكروه الثاني هو منه عشان ياكلوا، فبقاش عارف يختار ايه. يا ترى اصحيهم واكلهم ويناموا تاني ولا في الصبية وغيره؟ فكره ان يفعل هذا وكره ان يفعل هذا. ظل واقفا عند قدميهما. يقول فوقفت والقدح على يدي والصبغة يتضاغون عند قدمي، يعني أولاده بيبكون من الجوع ويتضورون من الجوع. يقول حتى الصبح. طبعا العمل ده عمل غريب جدا. أولا يعني فقال اللهم إني كنت إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. فهذا الرجل ماذا فعل؟ فنجد أنه فعل عدة أشياء مش حاجة واحدة. طبعا هو كان راجع من الشغل تعبان نقى به طلب الشجر يعني فضل ماشي مسافة بعيدة جدا رايح ورجعها تاني ومع ذلك وقف على قدميه طيلة الليل. تمام. المسألة هنا ليست فقط بر الوالدين، يعني احنا لو فكرنا هنقول ايه ده مثلا ده تبغى البر بر بأبيه وأمه، لكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة انه فعل ما هو اكبر من البر. ما هو الذي فعله؟ المداومة على البر. المداومة على البر يعني في فرق ان انت طب ما هو طول عمره بر، يعني ما هو كل يوم كان بيطعم والديه قبل ان يطعم اطفاله وان يطعم، بس اليوم ده كان فيه ميزه هو ايه بقى؟ اصراره على المداومه على البر. فهذا ما او يعني نفس هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في الاسباب العشره الجالبه لمحبه الله، فقال ايثار محاب الله على محاب النفس عند موطنين. يعني في موطنين كده لو الانسان قدم فيهم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه في الموطنين دول يبقى ده واحد فعلا بيحب ربنا وده يجلب ان ربنا يحبه. ايه هما الموطنين؟ الموطن الاول ايثار محاب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى، والثاني وان صعب المرتقى. طيب سيبنا من الاولاني ده هنقوله كمان شويه، خلينا في التاني ده اللي هو ايه، يعني اثار محب الله على محب النفس ده بحد ذاته اصلا فضيله، بحد ذاته طاعه. لكن امتى يبقى الانسان ده فعلا يحب الله حقا ويستحق ان الله يحبه؟ امتى؟ اذا اثر ما يحب الله على ما تحب نفسه عند الشدائد، عند صعوبة المرتقى. المرتقى يعني ايه؟ كأنك طبع جبل كده. يعني مثلا ان انت واحد مثلا بيشتغل مبطشي او عنده ورديات مثلا بالليل وكده كده بيبقى صاحي الفجر، فكل يصلي الفجر ده شيء عادي، هو بيؤثر محب الله على محب نفسه ان هو ينام، بس هو كده كده اصلا صاحي. تمام. فده درجة مثلا. الدرجة الاعلى شوية ان هو اصلا بيشتغل الصبح ويروح بينام وبيصحى الفجر بدل ما يفضل نايم الساعة 8 أو 9 فجر أو بدر، ده أعلى شوية. الأصعب بقى إن واحد مثلا شغال طول النهار ومسافر وراجع الساعة 12 بالليل ولا 1 بالليل وما عادش على الفجر حاجة، وينام ويصحى يصلي الفجر، يبقى ده إيه؟ آثر محب الله على محب نفسه. وإن صعب المرتقى، يعني عند صعوبة الوصول والارتقاء للعمل بقى العمل صعب. فهو كان الاول مواصلاته بالليل كان بيصحى عادي، كان الاول بيرجع شغله العشاء فبينام، لكن النهارده حصل ازمه بقى ان هو سافر راح جه. ذلك من الثلاثه الذين يضحك الله عز وجل لهم، مين؟ الرجل الذي كان في سفر. تمام. وعار من السفر فقام الليل، الناس كلها رجعت ونامت وهو قام الليل، هذا يحبه الله عز وجل ويضحك له. ليه؟ لأنه عمل حاجة مختلفة، آثر حب الله على ما تحبه نفسه في شدة وصعوبة على النفس. المعنى اللي بنقوله هنا هو أنه آثر محبة الله ما يحبه الله على ما تحبه نفسه في وقت صعب. هو طول عمره بيفضل المسألة دي، بس النهاردة الموضوع صعب جدا، لأن كان في زي ما احنا قلنا إنه راجع تعبان جدا من الشغل، إن ولاده جعانين، إن هو هيقعد الليل كله واقف، كل الحاجات دي، وأصر على أن يستمر على بره لوالده. معايا يا شباب؟ سامعني؟ تمام. فده كان الموقف الأول، يبقى ده دي العبادة اللي هو عملها. اللي هو مين؟ اللي هو الرجل الأول. طيب هيبقى عندنا هنا بقى نقطة أخرى، وهي أنه لما دعا الله عز وجل إلى حصل إن فرزت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. طب إيه الحل؟ ولا يستطيعون الخروج معه، طب ما كانت ما اتحركتش وخلاص، أو كانت فتحت، يعني كان عندنا عدة احتمالات، إن يا إما أول واحد يدعي الصخرة اتفتحت ويبقى الموضوع كده خلص، يا إما الثلاثة يدعوا بعدين الصخرة اتفتح والموضوع خلص، لكن لا ده حصل ولا ده حصل. كان كل واحد يدعو تتحرك الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه، يبقى حصل حركة مع كل دعوة، دي ميزتها ايه او فايدتها ايه نقولها في الاخر. طيب قام الرجل الثاني فقال اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، تمام، فعرضتها عن نفسها فامتنعت، يعني هو كان بيحبها ويريدها في الحرام فراودها ان تزن معه فامتنعت. يقول فألمت بها سنة، يعني حصل لها ضيق مادي، تمام، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسي. طبعا في رواية أصلا هي كانت كل اللي محتاجاه 100 دينار، وده 120 يعني إيه تفضلا منه وفرحا بأنها وافقت، تمام. طبعا الدينار ده دينار ذهبي، ودينار ذهبي ده حوالي 4 جرام وشوية من الذهب بتاع الأيام دي، يعني تقريبا يعني حوالي أكتر من 1000 جنيه، ده قيمة الدينار الواحد، وده 100 دينار او اتفق معه على 100 دينار يعني 100,000 جنيه. فواضح ان هو كان سري جدا، واضح ان هو كان بيحبها جدا، واضح ان هو ايضا ما كانش عايز يتجوزها، يعني هي بنت عمه وهو معاه فلوس وبيحبها، طب ايه اللي منعه من جوازها؟ ايه اللي منعه من يتجوزها؟ دي طبيعه الحب المحرم، ما بقاش عايز يتجوزها اصلا، يبقى عايز يقضي وطره منها وفقط. المهم الشاهد ف ألمت بها سنة فجاءت واتفقوا على 120 دينار. يقول فلما جلست بين رجليها، وفي رواية فلما جلست منها موضع الرجل من زوجته، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. طبعا مسألة لا تفض الخاتم خاتم الا بحقه دي يعني ايه؟ بتقول له طب ما انت لو عايزني اتجوزني، الخاتم اللي هو ايه؟ انها كانت بكر، ولا تخطبه الا بحق اللي هو المهر، يعني اذا اردت ان اذا اردتني فخذني في الحلال، بتقول له كده اتقي الله ولا تخطب الخاتم الا بحقه، ومع ذلك ما اتجوزهاش، تمام، لكن هي عمل حاجه كويسه الا وهي بقى فيقول فقمت عنها وهي احب النساء الي، يعني مضطرة واتفقوا وتمكن منها. يقول فتركتها فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وأعطيتها 120 دينارا، وده كمان فلوس ليه؟ لهذه الكلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا الحق. يقول اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانفرض الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج معه. طبعا برضو نفهم الرجل الثاني عمل ايه، عمل ايه؟ ان هو ترك او اثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه في الحالة الثانية اللي هي ايه؟ عند غلبات الهوى، يعني شيء نفسه تهواه وتغلبه عليه. هو بيقول كده أحب النساء إلي أكثر حقها لله عز وجل، فده اللي هو بقى المعنى الثاني اللي قاله ابن القيم، وهو إيثار محب الله على محاب النفس عند غلبات الهوى. والأول كان إيثار محب الله على محاب النفس وإن صعب المرتقى، يعني هي دي بالذات اللي بيحبها وهي دي اللي هو عايزها ومع ذلك تركها لله عز وجل. إذا إيه ده فعل الأول وفعل الثاني. فتحركت الصخرة كما قلنا، ثم قام الرجل الثالث فقال اللهم إنه كان لي اللهم إني استأجرت أجرا، يعني كان عنده عمل في البيت أو في الغيط أو أي حاجة واحتاج مجموعة من الأجراء، فأجر مجموعة من الناس، يقول فأعطيت كل أجير كل أجير حقه، أعطيت كل أجير حقه، يعني كل واحد يديته الإيه المال بتاعه، إلا رجلا واحدا ترك، هو الذي ترك، ترك الذي له وانصرف ومش فثمرت له أجره، يعني استثمر له المال. فبدأ هذا الرجل، انت دايما لو انت عندك فلوس زائدة وانت رجل بتعرف تاجر مثلا، يا ترى الفلوس الزائدة دي هتحب ان انت تبقى عينها ولا ان انت تتاجر فيها وتزيد؟ طبعا طالما انت ليه فلوس زائدة ما انتش محتاجها، وطالما انت بتعرف تتاجرها تحطها في ايه، في تجارة عشان تشغلها وتكسب. هو بالضبط عمل كده، اعتبر هذا المال كمال نفسه، فأحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فكان يتاجر لهذا الرجل بالمال. وفي رواية على فكرة ان المال ده كان بضع كيلو جرامات من الأرز، يعني كان حاجة مثلا حوالي 50 كيلو جرام من الأرز، يعني حاجة ما تجيش مثلا ايه ب 100 جنيه ولا 50 جنيه، حاجة بسيطة جدا يعني. يقول فثمرت له أجره، وكان لما يتاجر والتجارة تربح يعمل ايه، يضع الربح على رأس المال، كانوا 50 جنيه يكسبوا 20، يوم يتاجر بال 70 بقوا 100، يتاجر بال 100 بقوا 150، يتاجر 150 بقوا 200، يتاجر بال 200 بقوا 300، يتاجر بال 300 بقوا 500، يتاجر بال 500 بقوا 700، بقوا 1000، بقوا 1500، بقوا 2000، ظل المال يكثر ويزداد. وده يقول هو بقى الراجل بيقول ايه، حتى كثر منه الابل والبقر والغنم والرقيق. تخيلوا ان ربع كيلو جرامات تصل ان هي يشتري من ربحها ابل، مش جمل واحد ده ابل، يعني اقل حاجه 3، وبقر اقل جمل 3 برضه، وغنم ورقيق يعني اقل حاجه 3 بقرات و3 جمال و3 معيز و3 من العبيد. ازاي حصل ده؟ اكيد ده يعني يعلمنا او يشير الينا ان الراجل ده اولا صرح الله عز وجل في تجارته البركه، ده رقم واحد، انه كان طالق المده، يعني الكلام ده مش هيحصل من يوم وليله، اكيد سابه مثلا 5-6 سنين عشان يرجع في الاخر يلاقي الايه المال وصل الى هذا الحجم. واضح يا شباب؟ يقول فكثر منه، كثر كمان يعني مش ثلاثه بس، يعني ده اعداد، اعداد كبيره جدا، يعني مثلا قطيع من الابل وقطيع من الغنم وقطيع، كيف كل هذا؟ يقول فكثر منه الابل والبقر والغنم والرقيق. يقول فجاءني، جاله بقى بعد المده دي كلها، فقال بيكلمه بشده بقى، بيقوله يا عبد الله اتق الله وادي الذي عليك، يعني مش بيقوله مثلا ايه لو سمحت هات الفلوس اللي عندي او لا، ده بيكلمه بشده بيقوله يا عبد الله اتق الله وادي الذي عليك. يقول فقلت له كل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقيق هو لك. يقول فقال لي اتهزأ بي هي عني، ولم يبق منه شيئا. طبعا هنا بقى لمحه غريبه ان هو ايه خد كله، هو بيقول فاخذه جميعا ولم يبق منه شيئا، معناه انه ايه انه كان متوقع ان هو يترك له شيء، يعني يقول له مثلا طب خده النص مقابل ايه مثلا جهدك او تجارتك او بتاع، او خد جزء منه وناخد جزء، او لا فاخذه جميعا ولم يبق منه شيئا. ودي طبعا برضو فقال اللهم اني ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. طيب تعالوا بقى نفسر برضه او نتامل في فعل هذا الرجل الثالث، انه احب لاخيه ما يحبه لنفسه وداوم ايضا على ذلك، وده يعتبر جمع بين الاثنين الاولين، اللي هو رأى اثر ما يحب الله على ما تحب نفسه عند غلبات الهوى والتقى، يعني عمل الاثنين، ان هو كان يغلبه الهوى انك لا تحب المال، ومع ذلك داوم على حب الامانه، وليس فقط الامانه ولكن ان يحب لاخيه ويتاجر له في ماله كمال نفسه، تمام، طيله هذه المده، يبقى ده عند غلبات الهوى. وان صعب المرتقى، غلبات الهوى ان هو يحب المال، وصعوبه المرتقى ان المده طالت ومالوش ربح، عمال يراعي ويتكبد عناء مراعاة هذا المال والإبل والبقر والغنم والرقيق وينفق وكل ده ومش هياكل حاجة في الآخر. واضح يا شباب؟ ف فيقول فكثر منه فخرجوا يمشون. طيب تعالوا بقى نشوف موضوع الصخرة ده بقى. كيف أن الصخرة تحركت مع الأول والثاني ثم انفرج كمان مع الثالث؟ حاولنا ليه لم تتحرك الصخرة من أول دعوة؟ مش دعوة الأولى أجيب. طب ما كانت الصخرة فتحت خالص. لكن هذه من سننه، اللي حصل ده هو من سنن الله عز وجل، اللي هو إيه بقى؟ أن يرشدك الله عز وجل ويلقي لك علامات في طريقك، إذا سلكت الطريق الصحيح تعلمك أنك على الحق. يعني أول ما بدأوا يمشوا بقى في طريق صح ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى وراهم آية أن الصخرة اتحركت. ليه؟ عشان يعرفوا أن الطريق اللي هيخرجكم هو اللي انتوا فيه ده، هو أن فعلا الدعاء هو الذي سيحرك هذه الصخرة، يبقى انتوا ماشيين صح. ذلك أي إنسان مما يسلك طريق الطاعة لابد يرى علامات، يرى رؤى صالحة، يرى تيسير في حياته، يرى أشياء لم يكن يتخيلها، يجيب الله جل دعاءه، يبدأ يشوف حاجات في حياته تتغير، بركة في وقته وفي عمره وفي غير ذلك، ليعلم أنه على الحق. وهذه من سنن الله عز وجل. إذا رقم واحد هو إيه؟ أنه ليعلموا أنهم على الحق. وثانيا أنهم يدعوا جميعا خلاص، لا عشان الثلاثة يدعوا، وأيضا لكي يعلم كل منهم أنه قد أجيب دعاؤه. يعني لو كان مفيش حد منهم فحركت معه الصخرة لحد ما الثلاثة دعوا وتحركت مرة واحدة وفتحت مرة واحدة، كان كل واحد منهم يظن أن نفسه أن دعاءه هو الذي أجيب، أو يظن أن غيره هو الذي أجيب. يعني مثلا يقول ده فلان ده هو اللي صالح يبقى دعوته اللي أجيبت، أو يقول أنا اللي دعوته أجيبت. لكن لا، ربنا عرفهم أن كل واحد منكم دعوته أجيبت، كل واحد منكم الله عز وجل لم يضع عمله ولم يضع ما كان فيه. صح يا شباب؟ معايا يا شباب؟ طيب نسأل بقى نفسنا السؤال الذي لابد أن نسأله، ماذا لو كنت رابعهم؟ أو ماذا لو كنت رابعهم؟ يعني لو كل واحد ما يسأل نفسه أنا لو الرابع ماذا كنت سأفعل؟ هل كانوا هيموتوا جدا هيموتوا بسببي؟ هل كانوا هيبقوا في كرب جديد جدا بسببي؟ ولا كنت هلاقي عمل صالح أدعو الله عز وجل به كعمل هؤلاء؟ وطبعا في أيضا فايدة في الحديث الصحبة الصالحة، أن يعني الثلاثة كان عندهم أعمال صالحة يدعو الله عز وجل بها، أعمال في السر ولوجه الله، لأن كل واحد منهم كان يقول إيه؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، فكل واحد منهم كان له عمل صالح كبير لوجه الله، فلذلك ربنا جمعهم وألف بين قلوبهم. لكن السؤال لو أنا اللي كنت الرابع، إيه العمل اللي كنت هرفع إيدي إلى الله عز وجل به فأدعو الله فيجاب لي؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله. لو ليك عمل تدعو الله عز وجل به الحمد لله وداوم عليه بقى، ومن لم يجد فليبادر بعمل صالح يدعو الله عز وجل به ويتوسل الله عز وجل به. طيب والمفاجأة بقى، أننا في الحقيقة كلنا رابعهم، كلنا رابع الثلاث. لماذا؟ لأن ما في أحد منا إلا وفي طريق حياته سواء طموحاته الدينية أو دنيوية أو رغباته، اللي عايز يتجوز واللي عايز يخلف واللي عايز يشتغل واللي عايز يتعلم واللي عايز يحفظ القرآن واللي عايز يقوم الليل واللي عايز، سواء رغبات دينية أو دنيوية، ما في أحد منا إلا وفي طريقه صعوبات وكربات وفخارات لا يفرجها إلا أن يدعو الله عز وجل بعمل صالح، لا يفرجها إلا أن يكون بينه وبين الله عز وجل خبيئة من عمل صالح يدعو الله عز وجل بها. فكنا في غار نحتاج للخروج من هذه الصخرة ومن هذه الكربات والابتلاءات التي في حياتنا بدعاء الله عز وجل، فلابد أن نعد لهذا الموقف عملا صالحا ندعو الله عز وجل به. فكلنا رابع الثلاثة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.